أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. البحث في كتاب الوكالة. وهذه المسألة قرأنا منها شيء، العبارة نرجع إليها. قال: لو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر، والقدر القدر الظاهر والأصح، يعني الوكيل باع هذه العين، هو وكيل في البيع طبعا لا شك هو وكيل في البيع، باع هذه العين بألف، فأنكر الموكل قال: لا، أنا ما أجزتك أن تبيع بألف، بأكثر. كان القول قوله مع يمينه، لأن الظاهر لأنه هو أدرى بوكالته وبنفسه كيف وكل هذا، يعني في هذا الفرض، فبالتالي يحلف ويثبت قوله، وإذا ثبت قوله بطل البيع، ثم تستعاد العين إن كانت باقية طبعا في يد المشتري، ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة، ويرجع الثمن إلى صاحبه إن كان قد قبضه. وقيل هذا القيل الذي وقفنا عنده أمس، وقيل يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك وهو بعيد. هناك قول لكنه ضعيف لم يقبله المصنف، فقال هو بعيد، أن هو قال ادعى أنه لا، أنا أجزت أن تبيع بألف وخمسمائة، والوكيل باع بألف، فحلف على الألف وخمسمائة، فيلزم الوكيل الذي هو الدلال الواسطة في البيع، فيلزم بإتمام ما حلف عليه المالك، يعني يدفع إليه هذه الخمسمائة التي زادت على الثمن المسمى في العقد. لكن هذا قالوا قول بعيد، باعتبار أن بذلك يعني أنه يبطل البيع، وإذا بطل البيع يرجع إلى المسمى، يعني يرجع إلى عينه. الآن نرجع إلى الفرض الأول، هذا تفريع على الفرض الأول. فإن تصادق، الآن باع الوكيل بثمن أنكر البائع وحلف، الآن فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن، قال نعم هو باعني بهذا الثمن، تصادقا على ثمن، ودفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يد المشتري، إن كانت موجودة طبعا استرجعها البائع وأرجع الثمن إن كان قد قبضه، وإن لم تكن موجودة فتلفت في يد المشتري، كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته، المفروض أن يقول بقيمتها لأنها سلعة، لكنه لماذا ذكر لا أدري، أو لعله قصده قيمة المبيع. فإذا تلفت في يد المشتري يستطيع الموكل صاحب العين المالك أن يرجع على أيهما، رجوعه على الوكيل لأنه بادعائه يعني تجاوز ولم يكن أمينا، الوكيل تجاوز ويده تصرفه لم يكن جائزا فباع بأقل ما مما أجاز له، ورجوعه على المشتري لأن العين تلفت في يده. لكن إذا رجع على المشتري، إذا رجع المالك على المشتري بالعين بقيمة العين أو بمثلها في صورة التلف، لا يرجع المشتري على الوكيل لتصديقه له في الإذن، يعني الوكيل المشتري صدق الوكيل في أنه يعني كان قد أذن له وكان موافقا للوكيل، فهنا المشتري لنفترض هذه العين مثلا تلفت في يد المشتري فدفع قيمتها ألف، وهو يعني كان ثمنها في الواقع أقل من ألف، فلا يرجع بهذا يعني في يعني كان العفو يعني ليس هذا المقصود ثمنها أقل من ألف. هو اشترى لنفترض بألف، لكن البائع عندما حكم ببطلان البيع حكم ببطلان البيع، وأن هذه العين تلفت في يد المشتري، كان قد تلفت في يد المشتري، فدفع المشتري القيمة صحيح سواء كانت أكثر من الثمن أو أقل الثمن المسمى، فلا يرجع بهذا على الوكيل. نعم هذا في صورة أنه لم يدفع إليه الثمن، إلا قالوا إذا دفع إليه الثمن يرجع بالثمن، يعني المشتري لا يغرم قيمة العين ويغرم الثمن، نعم يرجع بالثمن هذا مسلم. والآن دفع تلفت في يده هذه العين، وباعتقاده أن البيع كان صحيحا لأن الوكيل مأذون، فهو خرجت من كيسه ولا يرجع على الوكيل، لأن الوكيل لم يغشه باعتقاده لتصديقه له في الإذن. وإن رجع على الوكيل المالك أخذ قيمة العين من الوكيل، لأنه قلنا يستطيع أن يرجع إلى أيهما شاء، رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين. لماذا يرجع على المشتري؟ لأنها الفرض أنها تلفت في يد المشتري، رجع على المشتري بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه، من ثمنه وما اغترمه. الآن مثلا هو دفع لنفترض دفع قيمة العين للبائع، الوكيل دفع قيمة العين التالفة للبائع مثلا 800، والمشتري كان قد دفع 700 دينار الثمن الذي أبطل، فهو لا يرجع ب 800 يرجع ب 700. لماذا؟ لأن في اعتقاده الوكيل أن البيع كان صحيحا، وأن المالك ظلم المشتري، أن المالك ظلم المشتري وادعى دعوة غير صحيحة بأنه هذا البيع ليس مأذونا به، فيرجع بأقل الأمرين. فإن كان الثمن أقل، ثمن المسمى أقل، يرجع بالثمن، وإن كان ما اغترمه أقل يرجع بما اغترمه. نأتي بمثالين. أولا المثال الأول قلنا أنه المالك أخذ من الوكيل 800 قيمة العين التالفة 800، المشتري كان قد اشتراه ب700 فيرجع عليه ب700 ليس ب800، يعني بأقل الأمرين يرجع عليه ب700 لأن في اعتقاده أن هذا البيع صحيح. وإن كان لا، المشتري اشترى لنفترض ب700 ولكن قيمة هذه العين التالفة 600، قيمة هذه العين التالفة 600، فلا يرجع عليه ب700، يقول أنت قبلت البيع ب700، لا، أنت فقط ما غرمته للمالك هو 600، ترجع عليه بما غرمته للمالك، فيرجع بأقل الأمرين. ووجهه قلنا صار واضح أنه إذا كان الثمن أقل فيرجع بالثمن لأنه يعتقد أن البيع صحيح، وإذا كانت ما اغترمه أقل يرجع بما اغترمه فقط لأنه لا يأخذ أكثر مما اغترمه للمالك. نعم.
إذا كان شيخنا في الصورة الأكثر، نعم، يرجع على المشتري.
لا.
إذا كان هو اشترى، المشتري اشترى ب700.
نعم.
زين هو اشتراها لهون عند ال 600.
لا اغترم 600 ليس.
يعني ما يرجع 700 هو للمشتري.
المشتري اشترى. لا الثمن على كل الأحوال الثمن يرجع إلى البائع، هذا لك إلى المشتري لا كلام فيه. الثمن إذا كان قد قبضه الوكيل يرجع إلى المشتري، وإن لم يقبضه بيده. الكلام ليس هنا، الكلام أكرر مرة أخرى، هو وكلني في بيع هذا الكتاب، وكلني في هذا بيع هذا الكتاب، فأنا بعته إليك، فهو ثم اختلفنا، أنا بعته إليك بخمسمائة، وقال لا أنا لم أجز البيع ب500، أنا قلت لك 700 فأكثر مثلا، فحلف فبطل البيع، فالآن يريد الكتاب، صحيح؟ يريد الكتاب، الكتاب تلف، تلف في يدك. المالك يستطيع أن يرجع عليه ب... يستطيع أن يرجع عليه بقيمة الكتاب في السوق، لأن الكتاب الفرض أنه تلف. الثمن لنفترض المشتري لم يدفع ثمن الثمن معه، لكن الآن المالك يريد قيمة كتابه، صحيح؟ فهذه قيمة الكتاب يستطيع أن يرجع علي، لأني أنا في نظره متعدي تصرفت به بغير ما أذنه، يستطيع أن يرجع على المشتري لأن الكتاب تلف في يده. فإن رجع علي، إن رجع المشتري لا خلاف، إن رجع علي هذا قيم، هذا هو باعه، لنفترض المشتري باعه، الوكيل باعه ب500 والمالك لم يقبل وفسخ العقد. الآن تلف الكتاب ورجع عليه، ذهبوا إلى السوق قالوا كم قيمة هذه الكتاب؟ قالوا قيمة الكتاب 600. فالآن أنا كم سأدفع لها؟ سأدفع له 600 قيمة الكتاب، صحيح؟ الآن هذه 100 زائدة، يعني أنت اشتريت 500 وهذه 100 زائدة، أنا حسب اعتقادي أنه ظلمك بهذه 100، أن البيع كان صحيح وأنا مأذون في البيع، صحيح؟ فلا أرجع إليك بهذه 100 الزائدة، لا أخذ منك 100، أخذ منك 500.
على فرضية أن بعتهم الكتاب لي 700 والشيخ أخذ 600،
أحسنت. الفرض الآخر، هذا الفرض، الفرض الأول، الفرض الأول لا اترك نفس القيمة وأنا أقلل، نحن الفرض أنه باعه ب500 والمالك لم يقبل وفسخ. الآن جئنا لنغرم، جاءوا في السوق ووجدوا أن سعره 400، عرفتم؟ سعره 400، المالك الآن يستحق 400، فأنا أعطيته 400، هل أستطيع أن أقول للمشتري أنت قبلت الشراء ب500 فأعطيني 500؟ لا، أنا فقط أرجع عليه ب400، لأن 400 فقط الذي أنا يعني اغترمتها، لا أخذ أكثر مما دفعها. هذا الفرض. ولكن إن رجع على المشتري، إن رجع المالك على المشتري، لا يرجع المشتري على الوكيل، هذا انتهت عفوا لتصديقه له في الإثم. وإن رجع على الوكيل في قيمة العين، رجع الوكيل على المشتري بأقل الأمرين، بأقل الأمرين من ثمنه، الثمن الذي كان قد اشترى به وما اغترمه، لا يرجع عليه بأكثر من ذلك. وإطلاق الوكالة في البيع، يعني عندما وكل شخص آخر في البيع، إطلاق الوكالة يقتضي تسليم المبيع، كأنما هو وكله في البيع ووكله في تسليم المبيع، لأن هذا من لوازمه. لما أقول لك بيع هذا الكتاب، ليس فقط أنك قم بإجراء العقد، لا، سلم الكتاب إلى المشتري أيضا، هذا من لوازم الوكالة. وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي تسليم المبيع، لأنه من واجباته، يعني من لوازمه. وكذا إطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الإذن في تسلم الثمن. عندما أقول لك اشتري لي شيئا، وكذا إطلاق الوكالة في الشراء يقتضي الإذن في تسليم الثمن. اشتري لي شيئا، يعني أنا أذنت لك أن تسلم الثمن، الثمن إلى الذي اشتريت. أنا أقول لك اشتري لي كتابا، فأنا مقتضى أني أذنت لك أن تسلم ثمن الكتاب إلى البائع. لكن هنا فقط لعل هذا هو سؤالك، لكن لا يقتضي الإذن في البيع قبض الثمن، لا يقتضي الإذن في البيع قبض الثمن. يعني لو أنا قلت لك بع هذا الكتاب، فأنت بعت هذا الكتاب، يقتضي الوكالة أن تسلم المبيع، لكن ليس من مقتضياتها، يعني من لوازمها، أن تستلم الثمن. لعلي أنا لا أثق بهذا الوكيل في استلام الثمن. نعم، أنا قلت له بيع فسلم الكتاب، يقول لكن لا يقتضي، يعني هو يدعي المصنف أن إطلاق الوكالة في الإطلاق، طبعا لو كان هناك تصريح لا إشكال، أو في قرائن لا إشكال، لكن عند الإطلاق لا يقتضي أنك إذا بعت شيء أن تستلم الثمن، أنت الوكيل، ليس عندك وكالة في تسلم الثمن. لأنه قد لا يؤمن على القبض، لا يؤمن على القبض، وللوكيل أن يرد بها شيء آخر. طيب عندك هنا بقية شيء؟
كذا إطلاق الوكالة للشراء يقتضي في جسم الثاني، من المقصود أنه إذا وكلتوني في الشراء المفترض تعطوني هذا الشيء اسمه اللي هو البيزات
أو أخذ منكم. لا هذا لا ليس هذا المقصود، في تسليم الثمن إلى الذي اشتريت منه البائع، في تسليم الثمن هذا المقصود. طيب لأنه هذا يعني إذا تقول هذا المقصود منه، هذا ليس مسألة وكالة، هذا الموكل إما يعطيه المال أو لا يعطيه المال. فإن لم يعطيه المال، يعني قال اذهب واشتري لي كتابا، فذهب واشترى له كتابا، إذا ما عنده مال، ما عنده مال، بالتالي البائع يستلم من الموكل. طيب قال وللوكيل أن يرد بالعيب، لأنه من مصلحة العقد. الوكيل الذي أجرى العقد لو وجد في العين عيبا أو في الثمن عيبا فيستطيع أن يرد، أن يفسخ، لأن هذا من مصلحة العقد، وهو ما كان فيه مصلحة يعمله، لأنه من مصلحة العقد مع حضور الموكل وغيبته، سواء كان الموكل حاضرا أو لا يستطيع أن يفسخ هذا البيع لوجود عيب، ولو منعه الموكل لم يكن له مخالفته. أما لا، هو وجد عيب من حقه، لاحظوا، من حق الوكيل أو من صلاحيته، إذا صح التعبير، من صلاحياته أن يفسخ، لكن الموكل قال له لا تفسخ، أنا قبلت هذا، فلا يستطيع أن يخالف. هذا الأول كان في العقد، البحث الأول. البحث الثاني فيما لا تصح فيه النيابة وما تصح فيه، يعني بمعنى آخر، الوكالة هل تجري في كل شيء أو لا في بعض الأمور؟ لا، قال في هناك أمور لا تجري فيها الوكالة. ما هو الضابط والمعيار في الأمور التي لا تجري فيها التوكيل أو الوكالة؟ قال ضابطه ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة. طبعا هذا الضابط الآن سيأتينا سيتبين ليس ضابطا عقليا، يعني كليا فيه استثناءات، فإذا تعلق فيه استثناءات من طرفين كما سيأتي، يعني إذا صح التعبير ليس تعريفا جامعا ومانعا. يقول كل ما تعلق الشارع بإيقاعه من المكلف مباشرة، يعني أنا أريد هذا العمل من هذا المكلف، من هذا العبد مباشرة، فإذا أراد منه مباشرة لا يصح فيه التكليف. مثال هو العبادات، الصلاة والصوم والحج، الله عز وجل يريد من هذا العبد أن يصلي، هذا لا يصح أن يوكل فيه، هذا مثال. كالطهارة مع القدرة، الطهارة هنا مقصود منها الوضوء، كالطهارة مع القدرة. لماذا قيدها مع القدرة؟ لأنهم في بعض الصور، يعني هو جاء بأمثلة فيها كلام، لأنهم قالوا في بعض الصور إذا كان ما عنده قدرة يستطيع أن يستعين بشخص في غسل الأعضاء. لماذا قالوا في غسل الأعضاء؟ لأن الطهارة متقومة بالنية، فالنية من حتى الإنسان العاجز، لنفترض إنسان مثلا عاجز مشلول اليدين لا يستطيع أن يتحرك، فينوي الوضوء وشخص يغسل له الأعضاء، هذا المقصود. كالطهارة مع القدرة، وإن جازت النيابة في غسل الأعضاء عند الضرورة، هذا مثال. والصلاة الواجبة ما دام حيا، يعني الإنسان إذا كان حيا لا يستطيع أن يستنيب في الصلاة الواجبة. من استثناءاته، إذا قلت لكم له استثناء، صلاة الطواف. صلاة الطواف يستطيع الإنسان أن يستنيب إذا لم يكن حاضرا في المحل، هذا. أو حتى قالوا لو كان حاضرا في المحل يستطيع أن يستنيب في صلاة الطواف، إذا كان هو مثلا صلاته غير صحيحة أو لا يعني يشك في صحة صلاته أو شيء، فيستنيب شخصا يقوم بالصلاة. المقدار المسلم لا خلاف فيه، شخص بعد أن رجع من الحج إما نسي صلاة الطواف أو كانت صلاته فاسدة، علم أن صلاته كانت فاسدة، فيستطيع أن يستنيب شخصا ليصلي عنه صلاة الطواف، ولا يجب أن يسافر بنفسه ويصلي صلاة الطواف. طبعا صلاة الطواف لابد أن تكون في مكانها، يعني في المطاف. وكذا الصوم والاعتكاف لا نيابة فيه، والحج الواجب مع القدرة إذا كان قادرا، وإن لم يكن قادرا هذا يعني له صور، إن لم يكن قادرا أصلا لا وجوب عليه. نعم لو قدر استطاع وترك الحج عصيانا ثم عجز جسديا يستطيع أن يستنيب، بل يجب أن يستنيب. يعني إنسان وجب عليه الحج وما ذهب إلى الحج، تمادى أو تساهل أو عصى ما ذهب إلى الحج، ثم بعد سنين عجز بدنيا عن، فيجب أن يستنيب شخصا ليحج عنه. والحج الواجب مع القدرة. والأيمان والنذور والغصب. الأيمان هو القسم، لا أنا إذا كنت كلفت باليمين فلا أقول فلان أقسم عن يمين، لا هذا لا نيابة فيه. والنذر، النذر من نذر، يعني المجري للصيغة هو الذي وجب النذر في حقه ولا توكيل فيه. والغصب هذا من الأمثلة اللطيفة، يعني أنا هكذا فهمته تمثيله، يعني لو قال إنسان لآخر اغصب عني، اغصب تلك الشيء بالوكالة عني، فهذا لا يعتبر الموكل غاصبا، لا الوكيل هو الغاصب وتجري أحكام الغصب على الوكيل. وهذا مما يعني لا يدخل في الضابط، لأن الضابط يقول ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه من المكلف، أصلا هذا يحرم على المكلف إيقاعه، لكن مثال أتى به أنه فكل المحرمات طبعا ليس خصوصية للغصب، كل المحرمات لو شخص وكل آخر في محرم أصلا الوكالة قد تكون باطلة، لا أدري فيك، لكن لا تقع لأنه لو ارتكب الوكيل هذا الفعل فهو المذنب والعاصي وليس الموكل. طبعا إذا كان مكرها أو ملجأ ذاك كلام آخر. والقسم بين الزوجات، وهذا من ألطف الأمثلة، القسم بين الزوجات إذا شخص عنده أكثر من زوجة فيجب عليه أن يقسم في المبيت بين الزوجات، يعني على الخلاف المعروف، مثلا إذا كنا أربعة فلكل واحدة ليلة ينام، يعني يبيت، والمقصود من القسم أن يبيت عندها، أن يبات عندها. فقد تقول أنه كيف يبيت غير الزوج عند زوجته، لا يقول قد يوكل محرما، يعني هو يجب مثلا أن يبيت عند هذه الزوجة فيبيت عند غيرها، ويقول لأخيها بت عندها، يعني كن عندها في البيت، يقول هذا لا يصح لأنه يتضمن استمتاعا، يعني نفس هذا من حق الزوجة أن زوجها يبات عندها، وهذه فيه نوع متعة للزوجة، فلا يمكن الاستنابة فيه، لا يمكن الاستنابة فيه. والظهار واللعان. الظهار هو من يعني الألفاظ التي تحرم الزوجة على زوجها وإن كان محرما، لكن محرم تكليفا وصحيح وضعا، إذا قال لها أنت عليك ظهر أمي فتحرم عليه حتى يكفر، فهذا أيضا لا يقع بالتوكيل. واللعان إذا في نفي الولد، إذا اتهمها رماها بالزنا أو نفى الولد أو هذا فيتلاعنان، هذا أيضا لا، وهذا كله يأتي في بحث النكاح. وقضاء العدة يعني إذا كانت، هذا كذا أفهم، إذا كانت زوجة عليها قضاء العدة فلا توكل غيرها في قضاء العدة. والجناية أن يجني على أحد، يعني هو جنى عليه أحد فهو يجني، يوكل أحدا في الجناية عليه. والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش، هذه الأمور الثلاثة، الالتقاط والاحتطاب والاحتشاش، هذه لأن الملتقط يعني الذي أخذ شيئا لقطة، وجد لقطة، هذا تترتب عليه الأحكام، هو يعني يجب عليه أن تعريف هذه اللقطة، هناك أحكام خاصة للقطة، فلا توكيل في اللقطة، يقول له التقط عني هذا، فتكون الأحكام متوجهة إلى الموكل، لا، الأحكام متوجهة إلى من التقط، نعم، الوكيل. والاحتطاب والاحتشاش، الاحتطاب والاحتشاش هذه باعتبار أنها تؤدي إلى الملك، تملك المشاع أحد يعني وجوه التملك هو الحيازة، ما يعبر عنه الحيازة، فحيازة المباحات، حيازة المباحات توجب ملكا، ولكن توجب ملكا لمن حازها وليس لمن وكل في حيازتها. وهذا بعضهم تكلم فيه، قال يمكن بطريقة ما التوكيل، كأن يقول له اذهب واحتطب لي من الغابة مثلا، فيعطيه أجرة ويكون هو وكيلا عنه في ما يملك. هذا بعضهم قال يمكن، في ناقش في المثال. وإقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة، يعني أنا أشهد على شخص بشيء فوكل شخصا ليشهد عني، هذا ليس فيه. إلا قالوا في إقامة الشهادة على الشهادة، يعني شخص يشهد بأن فلان شاهد على هذه القضية، قالوا هذا في الواقع ليس وكالة، يعني هذا بعضهم قال إلا هذا المفروض أن يكون استثناء متصل، يعني هو توكيل لكنه يصح استثناء، لكن قالوا هذا استثناء منقطع، أصلا الشهادة على الشهادة ليس من باب التوكيل، ليس من باب التوكيل إلا على وجه الشهادة على الشهادة. طيب، هذا الأمور التي لا تصح فيها النيابة والتوكيل، وأما ما تدخله النيابة عدا هذه الأمور، لكن جعل لها ضابطا، فضابطه ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة، ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص يعني ما جعل سببا إلى فعل، ما هذا الفعل لا يختص بالمباشرة، لا يشترط أن يقوم به الإنسان مباشرة، يمكن أن يكون بغيره. وهذا لعله يقال ليس تعريف حقيقي، هذا عبارة عن يعني تحصيل حاصل، يعني أنت تقول ما هي الأشياء التي تصح فيها النيابة، تقول ضابطها ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة، يعني هو تعريف يعني تحصيل حاصل في الواقع أو ما يسمى مصادرة، لكن في اعتبار الأمور اعتبارية هذه تعريف، يعني تعريف اسمية وليس التعريف المعنى المنطقي. أمثلة ما تصح فيه النيابة كالبيع وقبض الثمن والرهن، أن تجعل ترتهن تجعل وقبض الرهن، والصلح والحوالة، هذه مرت معنا كلها، والضمان والشركة والوكالة والعارية، وفي الأخذ بالشفعة، يعني هذا إذا كان عنده حق الشفعة يقول لوكيله خذ بهذا الحق فأفسخ البيع، والإبراء يبرئ فلان من الدين، والوديع يودع، وقسم الصدقات تقسيم الصدقات، وعقد النكاح يوكله في عقد النكاح، وفرض الصداق تعيين الصداق المهر للزوجة، يمكن أن يقول له أنت وكيلي في تعيين الصداق، والخلع والطلاق، كلها هذه يمكن التوكيل فيها، واستيفاء القصاص، استيفاء القصاص، أنا أقول له أنت وكيلي في استيفاء القصاص من ذلك الجاني، جنى على مثلا وليه فهو له حق استيفاء القصاص كما مر معنا بالأمس، وقبض الديات، له ودية على فلان فيوكله في قبضها، وفي الجهاد على وجه، في الجهاد على وجه، يعني شخص لو كان الجهاد واجبا عليه لا وكالة في الجهاد، يعني لا كان وجوب عين كما لو مثلا كان في حضور المعصوم وكان الدفاع واجبا على كل من يستطيع عن البلاد الإسلامية أو شيء، أو كان أمر النبي أو المعصوم بالجهاد، فهذا لا وكالة فيه. أما لا، هو وكله في أن يذهب مثلا أعطاه الفرس وأعطاه السلاح ووكله أن يذهب إلى المعركة. فقد يقال هنا أن ما يحصله من غنائم تكون للموكل، لذلك تردد فيه الجهاد على وجه. وفي استفاء الحدود مطلقا، استفاء الحدود يعني له هو حد على فلان، استفاء الحدود إذا كان الحاكم يريد أن يحد فلانا، ليس يعني يقوم هو بالحد بنفسه، مثلا حد الزنا أو حد القذف أو حد السرقة، يوكل أحدا في استيفاء الحدود، في تطبيق الحدود يعني. وفي إثبات حدود الآدميين، نعم،
استيفاء الحدود يعني إذا كان شغل حاكم شرعي
يوكل غيره، نعم، فيوكل غيره في استيفاء حد الزنا أو استيفاء حد السرقة وغيره. وفي إثبات حدود الآدميين، وفي إثبات حدود الآدميين أنه أنت وكيلا في إثبات مثلا فلان غصب حق فلان أو سرق حق، أنت وكيلي في إثبات هذا الحق، أنت وكيلي في إثبات هذا الحق. يعني إذا أنا قامت دعوة أدعي على إنسان أنه قام بالجناية علي، فأوكله في إثبات هذا الحد، في إثبات هذا الحد. وأما حدود الله سبحانه فلا، أما حدود الله فلا.
في الشكاية شيخنا
نقول في الشكاية، يعني في الشكاية أنا شخص مثلا قام بجناية علي، فهنا أثبت علي مثلا حد، مثلا هو مثلا اتهمني أو هو قام بقذفي أو شيء، أثبت عليه هذا الحد في إثبات وليس في الاستفاء. ترى أن تتكلم في الاستفاء في العقوبة، وأخرى نتكلم في إثبات هذا الحد عليه إذا كان من حدود الآدميين. وأما إذا كان من حدود الله مثلا مثل حد الزنا أو حد الحدود المتعلقة بالله عز وجل، فهذا لا توكيل فيها، لا توكيل فيها في حقوق الآدميين. لا، ليس شهود. يعني أنا شخص قام مثلا بقذفي، صحيح، أنا أستطيع أن أدعي عليه بنفسي في إثبات الحد أنه يثبت عليه حد القذف مثلا، وأوكل شخصا في إثبات هذا الحق لي، هو وكيلي في إثبات حد القذف لي هذا. أما الزنا، الزنا لا توكيل فيه. يعني إما هو مباشرة هذا الشخص يثبت حد هذا الحد، أو لا يوكل شخصا يقول أنت مثلا، لنفترض هو كان أحد الشهود على الزنا نعوذ بالله، فوكل شخصا أن يشهد عنه بأنه هو رأى. لماذا في حدود الله لا توكيل؟ لأنه قال حدود الله تدرأ بالشبهة، فإذا كان هناك أي شبهة يدرأ الحد، لا يثبت الحد. والتوكيل فيه شبهة، التوكيل فيه شبهة، فإن لم يكن الشخص بنفسه ادعى على هذا الإنسان لا توكيل فيه. وأما حدود الله سبحانه فلا. وفي عقد السبق والرماية، عقد السبق والرماية من الأمور التي يجري فيها، قالوا أنه المسابقة أو الرهانة حتى يصح فيها السبق، السبق بالخيل والسبق بالرماية أو المباراة في الرماية، هذا يمكن أن يوكل شخصا في إجراء الرماية، في إجراء السبق، أن يعقد هذه، أن يعقد هذا الأمر. والعتق والكتابة والتدبير، يوكل شخصا في عتق عبده أو في مكاتبته أو في تدبيره، لا يقوم هو بنفسه، يوكل شخصا في هذه الأمور. وفي الدعوة، أنا لي دعوة على فلان، يعني فلان مثلا لي معه مخاصمة، أوكل شخصا في، أكون وكيلي في إقامة هذه الدعوة. كما هو غالبا التوكيل في الدعاوي، المحامين عادة يكون وكيلا عن المدعي في إقامة الدعوة. نعم.
إثبات حدود العدل.
لا، ذاك إثبات الحد، هناك حد معين مشخص، أحد الحدود يعني الواردة في الشريعة. إثبات الحد يثبت هذا أن هذا قذفني، أو أن هذا مثلا الحدود لا يعتقدون الحدود الآدميين. أما في الدعوة مطلق المنازعات، أنت وشخص تختلف في بيت، أنت تقول لي وهو يقول لك، أنت تستطيع أن توكل شخصا في إقامة هذه الدعوة. الدعوة أعم، الحدود شيء خاص. هناك أفردها لأن حدود الآدميين يثبت فيها التوكيل، وحدود الله لا يثبت فيها التوكيل، فأفردها لهذا السبب. طيب، وفي إثبات الحجج والحقوق، يعني إذا هو عنده حجة أو دليل، يمكن أن يوكل شخصا في إثباته، أو له حق، هذا الشخص يطالب له مثلا بحق التحجير، بأي حق له، حق مثلا الشفعة له، يوكل شخصا في إثبات هذه الحقوق. هذا يعني لعله لم هو يعني يستوفي كل ما يصح فيه الوكالة، وإنما جاء حاول أن يأتي بضابط.
يعقل السبب ما جاء يوكل الشخص ينشئ العقد؟
لا، أن يقول يعني هو في واقع ليس عقد. السباق يقع مثلا بين عدة أشخاص، أو الرماية تقع بين عدة أشخاص، ولمن يفوز له جائزة، فترة هو يقوم بعقد هذا الأمر، وأخرى يوكل شخصا في عقده. ولو وكل على كل قليل وكثير قيل لا يصح، لما يتطرق من احتمال الضرر، وقيل يجوز. لو قال أمس أشرنا إلى هذا المطلب، لو قال أنت وكيلي مطلقا في كل الأمور، لو وكل على كل شيء قليل وكثير، بعضهم قال لا يصح. لماذا؟ قالوا لاحتمال الضرر، فلو وكل شخص على كل أموره، لعل هذا الشخص مثلا يعتق له إماءه ويطلق له زوجاته، فجاء القول بعدم الصحة من هذا الباب، أنه لو وكل على كل قيل لا يصح، لما يتطرق من احتمال الضرر، لعل هذا الوكيل يعني لعل هذه الوكالة المطلقة تسبب له ضرر، وقيل يجوز. طيب كيف تدفع هذا الضرر؟ ويندفع الحال باعتبار المصلحة، لأن الوكيل عندما يفعل يعني يقوم بالأفعال، إذا كان هناك الوكالة مطلقة، إذا الوكالة خاصة يتبع الوكالة، مثلا قال له بيع هذا الكتاب بألف يتبع الوكالة، وإذا كانت الوكالة مطلقة قالوا تصح مع المصلحة، فإذا وجدت المصلحة اندفع الضرر، لذلك قالوا يجوز. ويندفع الحال، نعم،
الخيال،
لا الحال، ويندفع الحال باعتبار المصلحة، يعني الأمر القضية تندفع، هذا ما المدعى، باعتبار المصلحة، باعتبار أنه اعتبرنا في الوكالة المطلقة وجود مصلحة، فإذا كان في وجود مصلحة لا يستطيع أن يطلق له زوجاته أو يعتق عبيده أو هكذا. يقول وهو بعيد عن موضوع الفرض، طيب يقول وهو بعيد عن موضوع الفرض، نعم لو وكلوا على كل ما يملكه صح، لأنه يناط بالمصلحة، يعني هنا يقول في الحاشية عن هذه ما انتبهت إليها جيدا، ويندفع الحال باعتبار المصلحة وهو بعيد عن موضوع الفرض. يقول يعني صاحب المسالك الشهيد الثاني، يقول فإن الفرض كونه وكيلا في كل شيء، فرض أنه وكيل في كل شيء، فيدخل فيه عتق عبيده وتطليق نسائه وهبة أملاكه ونحو ذلك مما يوجب الضرر، والتقييد هنا قيده نعم بالمصلحة، والتقييد خروج عن الكلية. فإذا قيدناه، يعني إذا قلت أنت قيدته بالمصلحة، فهذا صار خروج عن الكلية، خالفت الفرض، أنه الفرض وكيل في كل شيء، ثم تقول وكيل ما في ما فيه مصلحة، فكيف هذا لم تكن وكالة في كل شيء؟ الجواب، وجوابه أن القيد معتبر وإن لم يصرح بهذا العموم، حتى لو خصص بفرد واحد يقيد بالمصلحة، فكيف بمثل هذا العام المتجه؟ يقول هذا قيد ضمني معتبر حتى وإن لم يصرح فيه. فيقول لو وكله بفرد واحد يعتبر فيه المصلحة، يعني لو وكله مثلا في بيع بيته يعتبر فيه المصلحة، بس هو لا يبيع بيته مثلا بأقل الأثمان، فكيف إذا كان التوكيل عام؟ فقال ويندفع الحال باعتبار المصلحة وهو بعيد عن موضع الفرض، وهذا البعد لم يقبله، لم يقبل يعني بعض الشراح، بل قالوا لا، هذا يعني المصلحة قيد ضمني. نعم لو وكله على كل ما يملكه صح، لأنه يناط بالمصلحة، كأن يعني فرق، هو وكله على كل، على كل فرق بين العبارة، يعني وكله على كل، يعني على كل الأحوال هيك، على كل كأنما إطلاق، بينما لو وكله على كل ما يملكه، فقال هنا إذا وكله على كل ما يملكه مقيد بالمصلحة، مقيد فيصح هذا التوكيل. فكأنما المصنف فرق بين صورتين، صورة أنه لو وكله على كل، فهناك يعني يأتي إشكال وقيل لا يصح لأنه هذا قد يؤدي إلى ضرر، بينما لو وكله على كل ما يملكه فهذا يصح هذا التوكيل لأنه مناط بالمصلحة. وبعض الشراح لم يقالوا لا فرق بين الأمرين.
على كل قليل وكثير،
عند العبارة تختلف، ولو وكل على كل فارزة قليل وكثير، ويمكن يعني يمكن إذا قرأناها ولو وكل على كل قليل وكثير صحيح، لكن تصبح أقرب لي وكله على كل ما يملكه، فالظاهر العبارة أدق، لو وكله على كل قليل وكثير. الثالث نقرأ ندخل فيه قليلا. إذن البحث الأول كان في العقد، الثاني فيما يصح وما لا يصح الوكالة فيه، الثالث في الموكل، المالك الموكل يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل، يعني في مقابل المجنون أو السفيه، وأن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه، لا أن يكون هو محجورا في التصرف فيه مما تصح فيه النيابة، فأن يكون جائز التصرف مما تصح فيه النيابة. فلا تصح وكالة الصبي، أن نوكل صبيا مميزا كان أو لم يكن، لأنه من شروطه قلنا البلوغ، ولو بلغ عشرا، لأن من بلغ عشرا تصح منه مثلا، قالوا بعضهم العبادة تصح منه بعض الأمور، فهنا يقول وإن بلغ عشرا لا يصح أن يكون وكيلا. جاز أن يوكل فيما له فلا تصح وكالة الصبي مميزا كان أو غير مميز، ولو بلغ عشرا. جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه، يعني لأن الذي بلغ عشرا هو يجوز، بعضهم قال يجوز له أن يوكل فيما له التصرف فيه، هذا يقول مع ذلك لا يصح أن يكون هو وكيلا. جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه كالوصية والصدقة والطلاق على رواية، وكذا يجوز أن يتوكل فيه. عندكم هنا حاشية شيء تبين هذا، جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه،
يكون راجع إلى بلغ عشرا فلا يخص الطلاق واحد.
نعم يعني هذا الذي بلغ عشرا نعم لا يصح توكيله، وإن هو بنفسه يصح أن تقع منه بعض الأمور، قالوا الذي بلغ عشرا تصح منه الوصية، ويصح أن يتصدق، ويصح الطلاق لو كان طبعا متزوجا، طبعا عقد لا أو كان عاقدا أو متزوجا على رواية أن على رواية تصح منه هذه الأمور، لكن مع ذلك لا يصح أن يكون وكيلا. وكذا يجوز أن يتوكل فيه. جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه، فلا تصح وكالة الصبي مميزا كان أو لم يكن ولو بلغ عشرا. جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه. نعم نعم نعم، صارت العبارة واضحة الآن. يعني قلنا أن لا يصح أن أوكل الصبي، ويجوز أن أوكله بعكس ما قلت، ويجوز أن أوكله فيما له التصرف في هذا الصبي. يعني هذا الصبي يمنع من بعض الأمور، هو باعتبار صبي، لكن هو يصح أن يقوم ببعض الأمور لنفسه مثل الوصية والصدق والطلاق عليه، فيجوز أن أوكله في هذه الأمور، فيجوز أن يوكله. وكذا يجوز أن يتوكل فيه، وكذا يجوز أن يتوكل فيه. هذه العبارة يعني غير واضحة. طيب اتركوها هذه، نرجع كلها وكالة الصبي نرجع إليها. وكذا
الأولى أنه يكون الوكيل،
نعم
هو يوكل، وفي الثاني أن يكون وكيل.
ويجوز أن يتوكل فيه، أن يتوكل يعني عن الصبي في الوصية والصدقة والطلاق. نعم هذا وجه للعبارة جيد. يعني هو يصح على رواية أن يوكل الصبي فيما يجوز للصبي أن يقوم به من أعمال مثل الوصية والطلاق والصدقة، ويجوز أن يتوكل فيه. يتوكل المفروض أن يقول فيها أو في الفعل، لعله في يعني هو فيه هو الذي. ويجوز أن يتوكل الإنسان عن الصبي في هذه الأمور. نعم، لكن كلامنا نحن في الموكل وليس في الوكيل. على كل حال، وكذا لا تصح وكالة المجنون ولو عرض ذلك بعد التوكيل أو أبطل الوكالة. لا تصح أن أوكل شخص مجنون، هذا واضح. أما لو وكلته وعرض له الجنون فقد بطلت الوكالة. وصلى الله على محمد وآل محمد.